أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد. يتطرق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في مسألة التنجيز في العقد إلى أربعة أمور. الأول تعريف التنجيز، الثاني الأقوال في المسألة، الثالث أدلة المسألة، الرابع مقتضى التحقيق في المسألة. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الأمور الثلاثة الأول. أما الأمر الأول المراد بالتنجيز، كما لو قال البائع: بعتك الكتاب إن جاء زيدون، بعتك الدار إن خرج فلان من السجن. فهنا علق البيع على شرطين، فهذا البيع ليس منجزا وإنما هو معلق. هذا تمام الكلام في تعريف التنجيز، والمراد به أن يكون العقد نافذا ولا يكون معلقا على شيء بأداة شرطين. وأما الأقوال في المسألة فسنقرأها وسيتضح دعوى الإجماع على اشتراط التنجيز في العقود. فبعض الفقهاء لم يتطرق إلى شرط التنجيز في خصوص عقد البيع، لكنهم نصوا على اشتراط التنجيز في مطلق العقود، وهذا يشمل عقد البيع. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة الأدلة. ما الدليل على هذا الإجماع؟ التمسك بفحوى فتاوى الفقهاء ومعاقد الإجماع، فإنهم اشترطوا التنجيز في العقود الجائزة كعقد الوكالة. فإذا اشترطوا التنجيز في العقود الجائزة فمن باب أولى يشترط التنجيز في العقود اللازمة كعقد البيع والنكاح. يبقى الكلام في بعض التفاصيل. درس اليوم بسيط ليس معقدا. نعم، الدقة والعمق في كلمات الشهيد الأول الموجودة في نهاية الدرس. ثم يأتي كلام الشيخ الأنصار النقطة الرابعة مقتضى التحقيق في المسألة، باقي كله قراءة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد، بأن لا يكون العقد معلقا على شيء بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة مثل البيع في صورة وجود ذلك الشيء وهو مجيء زيد، بعتك إن جاء زيدون، لا في غيرها، لا في غير صورة وجود ذلك الشيء يعني عدم مجيء زيد في المثال. هذه النقطة الأولى، تعريف التنجيز من أن لا يكون العقد معلقا على شيء بل يكون ناجزا ونافذا. النقطة الثانية، الأقوال في المسألة وممن صرح بذلك، يعني اشتراط التنجيز في العقد، الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف، والحلي في السرائر، والعلامة في التذكرة والقواعد وغيرهما، وجميع من تأخر عنه، يعني عن العلامة الحلي، كالشهيدين، الشهيد الأول في اللمعة والدروس، الشهيد الثاني في الروضة البهية والمسالك، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، وغيرهم قدس الله أرواحهم، وغيرهم مثل المحقق الحلي في الشرائع، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام، والمحدث الكاشاني الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع، وعن فخر الدين فخر المحققين ابن العلامة الحلي في شرح الإرشاد عند كتاب الإيضاح، عند كتاب الإيضاح اللي هو إيضاح الدلائل في شرح القواعد، وعنده شرح الإرشاد، شرح إرشاد الأذهان، في شرح الإرشاد إرشاد الأذهان لأبيه العلامة الحلي، هو عنده شرح الإرشاد في باب الوكالة، أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، وكذا غيره، يعني غير الوكالة من العقود، لازمة كانت أو جائزة، يعني مطلقا لازمة كانت مثل البيع والنكاح، أو جائزة مثل الوكالة والهبة إذا لم تكن لذي رحم ولم تكن معوضة. وعن تمهيد القواعد، لمن تمهيد القواعد؟ تمهيد القواعد كتاب عرفاني مشهور لابن تركة، تمهيد قواعد، تمهيد القواعد التوحيد، شرح قواعد التوحيد، هذا لابن تركة. تمهيد القواعد هذا كتاب في الأصول مشهور للشهيد الثاني، هذا كتاب فقهي، فينصرف تمهيد القواعد إلى كتاب الشهيد الثاني رضوان الله عليه، ضمنه قواعد فقهية وأصولية، يصنف على أنه كتاب أصولي. وعن تمهيد القواعد دعوى الإجماع عليه، يعني على اشتراط التنجيز في الحاشية، إذا ترجع لتمهيد القواعد في الموجود فيه الاتفاق عليه على التنجيز، والحاكي هو السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، وظاهر المسالك للشهيد الثاني في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف، يعني الوقف لا يقول وقفت كذا على الأيتام، ولا يقول وقفت هذه الأرض مقبرة للمسلمين إن انتصرنا، صار تعليق، لا ينعقد الوقف. وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه على التنجيز، والظاهر عدم الخلاف فيه، يعني في اشتراط التنجيز في العقد، كما اعترف به غير واحدين مثل العلامة الحلي في تحرير الأحكام، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام، والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع، وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام، يعني وإن لم يتعرض أكثر الفقهاء لاشتراط التنجيز في هذا المقام، أي مقام؟ كتاب البيع، يعني هنا لم يذكروا شرط التنجيز لكن ذكروا في بقية العقود. إلى هنا انتهينا من النقطة الثانية، كلمات الفقهاء، واتضح وجود الإجماع المنقول على اشتراط التنجيز. النقطة الثالثة، الأدلة والدليل على هذا الإجماع، من أن نستكشف إجماع الفقهاء على اشتراط التنجيز. قال ويدل عليه، يعني على اشتراط التنجيز في عقد البيع، فحوى فتاويهم، فحوى يعني الأولوية القطعية، من أين نعرف الأولوية القطعية؟ إذا اشترطوا التنجيز في الوكالة وهي عقد جائز فمن باب أولى يشترطون التنجيز في البيع الذي هو عقد لازم. ويدل عليه فحوى يعني الأولوية القطعية في فتاواهم فحوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات. ما المراد بمعاقد؟ معاقد جمع معقد يعني من عقد عليه الإجماع، الإجماع انعقد على التنجيز في الوكالة، ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة مع كونه، المفروض يقول مع كونها يعني الوكالة من العقود الجائزة التي يكفي فيها يعني في العقود الجائزة كل ما دل على الإذن، في العقود الجائزة يكفي ما يدل على الإذن، حتى أن العلامة الحلي ادعى الإجماع على ما حكي عن، ادعى الإجماع على ماذا؟ على عدم صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة أنت بي عبدي. لماذا انعقد الإجماع على عدم الصحة هنا؟ لأنه تعليق على يوم الجمعة، صار المتعلق هو ماذا؟ يوم الجمعة. لاحظ أنت وكيلي، قيد الوكالة لم يقل أنت وكيلي مطلقا، أنت وكيلي في يوم الجمعة أنت بي عبدي. لكن لاحظ العبارة الثانية، وعلى صحة قوله أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة. سؤال، ما الفرق بينهما؟ العبارة الثانية الوكالة مطلقة، قال أنت وكيلي يعني وكيلي مطلقة ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، صار يوم الجمعة ظرف للبيع وليس ظرف للوكالة، بخلاف الصيغة الأولى يوم الجمعة ظرف إلى ماذا؟ إلى نفس الوكالة. سؤال يا أخي، يا أخي من حيث النتيجة مؤداهم واحد، إن البيع ما يصير إلا يوم الجمعة، كلا العبارتين من ناحية النتيجة والزبدة أن البيع لا يصح إلا يوم الجمعة، الوكالة ما تتم إلا يوم الجمعة في البيع، لكن الصياغة مختلفة. الصياغة الأولى يوم الجمعة قيد الوكالة، الصياغة الثانية يوم الجمعة لم يقيد الوكالة وإنما قيد البيع. يا أخي، يا أخي الجواب، نحن أبناء الدليل أينما ما لنمي، الأدلة دلت على أن التعليق ليس جائز والتنجيز شرطون، بما أن الصياغة الأولى فيها تعليق نفس الوكالة معلقة على يوم الجمعة لم تصح، الصياغة الثانية الوكالة ليست معلقة وإنما المعلق هو البيع فلذلك صح. لاحظ العبارة، حتى أن العلامة ادعى الإجماع على ما حكي عنه على عدم صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة، إذن يوم الجمعة قيد للوكالة يعني الوكالة علقت على يوم الجمعة، أنت وكيلي في يوم الجمعة أنت بي عبدي، لذلك انعقد الإجماع على عدم الصحة. وعلى صح يعني وانعقد الإجماع على صحة قوله أنت وكيلي يعني وكيلي مطلقا لم تقيد الوكالة ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، يوم الجمعة صارت ظرف إلى بيع العابد لا إلى الوكالة. يقول مع كون المقصود واحدا، ما هو المقصود؟ أن يباع العبد يوم الجمعة. وفرق بينهما جماعة، طبعا هذه إذا راجع التذكرة نجد أن الشيخ الأنصاري نقل العبارة بالمعنى وليس باللفظ، ونص على ذلك المحقق المامقاني في كتابه غاية الآمال. مع كون المقصود واحدا، وفرق بينهما جماعة منهم الشهيد الثاني في المسالك وتبعه السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة. بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق، بعد الاعتراف بأن هذا يعني التعبير الثاني لا تبع أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، هذا في معنى التعليق يعني من ناحية اللفظ الوكالة ليست معلقة، الوكالة مطلقة، ولكن من ناحية المعنى تصير الوكالة معلقة على يوم الجمعة، يوم الجمعة يتم البيع فقط. يقول بأن العقود لما كانت متلقات من الشارع أنيطت، يعني ربطت هذه العقود بهذه الضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ أن تكون منجزة، ومنها التنجيز، من الضوابط تنجيز العقود. وبطلت يعني وبطلت العقود فيما خرج عنها، يعني فيما خرجت عن الضوابط، وإن أفادت فائدتها، وإن أفادت فائدة الضوابط. مثل ماذا؟ لاحظ معي، لو قالت المرأة آجرتك نفسي على 100 دينار لمدة أسبوع، ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم منه عقد المتعة، ما ينعقد عقد المتعة، مع أنها التزمت بالضوابط، ذكرت المهر 100 دينار وذكرت المدة المعلومة مدة أسبوع، لكن استخدمت مفردة آجرتك نفسي ولم تقل متعتك نفسي. لو قالت متعتك نفسي على مهر قدره 100 دينار لمدة أسبوع انعقد عقد المتعة، لكنها لم تلتزم بالضوابط، قالت آجرتك نفسي لمدة أسبوع 100 دينار، فهنا ما ذكرته وإن أفاد فائدة الضوابط، لكن لأنها لم تلتزم بالضوابط لا ينعقد العقد. لاحظ العبارة، قال وبطلت العقود فيما خرج عنها، خرج عن الضوابط، وإن أفادت فائدتها، يعني وإن أفادت، يعني وإن أفاد ما خرج عنها، هذا فاعل أفادت، وإن أفادت يعني وإن أفاد ما خرج عن الضوابط فائدتها، يعني فائدة العقود. واضح العبارة؟ فإذا كان الأمر كذلك، يعني العقود متلقات من الشارع وأنيطت بالضوابط ومنها التنجيز، فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة، فإذا كان الأمر كذلك يعني اشتراط التنجيز في الوكالة، فكيف الحال في البيع؟ يعني اشتراط التنجيز في البيع من باب أولى. وبالجملة بشكل عام فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم. ما هو الحكم؟ اشتراط التنجيز في العقد. وأما الكلام في وجه الاشتراط، الآن يبين الدليل، ما هو الوجه في الاشتراط؟ الوجه هو ماذا؟ أن التعليق مناف للجزم، والعقود يشترط فيها الجزم. بل لو راجعنا كلمات العلامة الحلي لم يذكر من شروط العقد التنجيز، ذكر من شروط العقد الجزم، ومن خلال هذا الجزم نفى التعليق. ولذلك قالوا لو علق على المشيئة لم يصح العقد، بعتك الكتاب إن شئت، يمكن ما يشاء الشراء، يمكن هو في البداية يشاء شراء الكتاب، لكن في وسط العقد أو نهايته لا يشاء، يتغير رأيه، ما يريد يشتري. بعتك داري إن شئت، يمكن بعدين يجي واحد يهمس في اذنه ويقلبه، مو معلوم. لذلك بما انه غير معلوم الحصول في هذه الحالة لا يصح عقد البيع. واضح ان شاء الله؟ زين، من اقرأ، بحثنا اليوم كله قراءة، ولكن في نكات مهمة ما تضحك لازم نعرفها هاي المصطلحات. سؤال: ما الفرق بين الشرط والصفة؟ الجواب: الشرط مجهول الحصول، والصفة معلومة الحصول. فلو قلت بعتك الكتاب إن رجع فلان من السفر، رجوع مو معلوم الحصول. بعتك الكتاب إن خرج فلان من السجن، بعتك الكتاب إن مات فلان، إش درانا متى يموت؟ فهذا شرط. الشرط يطلق على مجهول الحصول، وأحيانا يكون الشيء معلوم الحصول. أقول هكذا: بعتك الكتاب إن طلعت الشمس، بعتك الكتاب إن حل الليل. فهذه صفة، صار تعليق على صفة معلومة الحصول. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار ثم يأتي تفصيل ثالث لما نقرأ كلام الشهيد الأول. نقرأ: وأما الكلام في وجه الاشتراء فالذي صرح به العلامة في التذكرة أنه، يعني التعليق، مناف للجزم حال الإنشاء، حال إنشاء العقد، بل جعل الشرط، يعني بل جعل العلامة الحل الشرط هو الجزم، ثم فرع عليه، ثم فرع على الجزم عدم جواز التعليق. قال العلامة الحلي، إذا نرجع إلى كتابه، قال: الخامس، هذا كلامه في التذكرة، الخامس من الشروط، من شروط العقد، الجزم. فلو علق العقد على شرط لم يصح، يعني لم يصح العقد. وإن شرط المشيئة، يقول بعتك الكتاب إن شئت، يقول لم يصح. وإن، هذه الواو وصلية، يعني لم يصح العقد حتى لو شرط المشيئة. لماذا؟ قال: للجهل بثبوتها، يعني للجهل بثبوت المشيئة حال العقد وبقائها مدته، يعني وللجهل ببقاء المشيئة مدة العقد. يعني قد يكون هو في البداية يشاء بعتك البيت إن شئت، هو رغبان في البيت. قبل ما يقول قبلت، جاء واحد وشفى أذونه، يقصون عليك: لا تشتري. يعني قد تتغير هذه المشيئة، قد تكون موجودة لكنها لا تبقى، وقد لا، من البداية هو ما يريد. لاحظ العبارة، قال: للجهل بثبوتها، ثبوت المشيئة حال العقد. هذه للجهل بثبوتها ناظر إلى الحدوث، حدوث المشيئة، من أين نعلم أن المشيئة موجودة؟ بعد وبقائها، يعني قد تكون حادثة لكنها لم تبقى، يعني إما تنظر إلى العلة المحدثة أو العلة المبقية. وبقائها، بقاء المشيئة مدة العقد، وهو أحد قولي الشافعي. يعني الشافعي عنده قولين: القول الأول عدم صحة العقد إن علق على المشيئة للجهل ببقائها، والقول الثاني صحة العقد. قال: وأظهرهما عندهم، وأظهرهما يعني أظهر القولين، قول الأول الصحة والقول الثاني عدم الصحة، عندهم، عند العامة الصحة، لماذا؟ قال لأن هذه صفة. عرفتون الآن الفرق بين الصفة والشرط؟ قلنا الشرط مجهول الحصول والصفة معلومة الحصول. فيا أخي يا أخي هو جاي يعقد، يعني معلوم الحصول، معلوم إنه يريد يشتري البيت، معلوم إنه يريد يشتري السيارة، فلما تقول إن شئت هذه إن شئت صفة وليست شرطان؟ واضح إن شاء الله. قال وهو أحد قولي الشافعي وأظهرهما عندهم الصحة. لماذا؟ لأن هذه يعني التعليق على المشيئة صفة، لأن هذه يعني المشيئة صفة، يعني ماذا؟ يعني معلومة الحصول وليست شرط مجهول الحصول. هذه الصفة يقتضيها إطلاق العقد، لأنه يعني لأن المشتري أو العاقد، لأن العاقد لو لم يشأ لم يشتري، لأنه المشتري لو لم يشأ يعني لو لم يرد لم يشتري، فهذا معنى أنها صفة معلومة الحصول وليست شرط مجهول الحصول. واضح إن شاء الله. انتهى كلامه. بعد يا أخي وتبعه على ذلك الشهيد رحمه الله في قواعده، يعني وتبع العلامة الحلي الشهيد الثاني الشهيد الأول في قواعده، قال لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع بحكم الرضا، يعني إشارة إلى تجارة عن تراضين. واضح ولا؟ الانتقال في عقد البيع يعني معناه وجود تجارة عن تراض، لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجازم، والجازم ينافي التعليق. إذن تابع الشهيد الأول العلامة الحلي في اشتراط ماذا؟ في اشتراط الجازم، لأن العلامة الحلي ما اشترط التنجيز، اشترط الجازم. قال وتبعه على ذلك الشهيد الأول، يعني وتبع العلامة الحلي على ذلك يعني اشتراط الجازم في العقد الشهيد الأول رحمه الله في قواعده. ومقتضى ذلك يعني ومقتضى ذلك يعني مقتضى اشتراط الجازم أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول. هذا التعليق على أمر مجهول الحصول، هذا التعليق على شرط، كما صرح به المحقق في باب الطلاق. وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع جامع المقاصد والمسالك للشهيد الثاني في مسألة إن كان لي فقد بعته. هذا النص الآن كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد، أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. إلى هنا ماذا عرفنا؟ التفت جيدا. الآن يجي المطلب العميق، الآن المطلب الفذ، الآن المطلب اللي عدل المزاج في درس اليوم. إلى هنا ما أخذنا شيء، أخذنا أنه الفارق بين الشرط والصفة. الشرط هو التعليق على مجهول الحصول، والصفة يراد بها معلوم الحصول. واضح ولا؟ الشهيد الأول رضوان الله عليه يقول لا تنظر إلى المتعلق، أن الشرط تعلق بماذا؟ تعلق بمجهول الحصول فلا ينفذ العقد، أو تعلق بمعلوم الحصول فينفذ العقد. ولكن انظر إلى أصل الاشتراط، أصل الاشتراط معناه التعليق، أصل الاشتراط ينافي التنجيز، لذلك نلتزم بأن أصل الاشتراط مضر بصحة العقد. أعيد وأكرر، يوجد قول أن العقد عقد البيع إذا علق على شرط مجهول الحصول فلا ينعقد، وإذا علق على صفة معلومة الحصول نفذ. تقول بعتك الكتاب إن جاء المسافر فهذا يبطل، وأحيانا تقول بعتك الكتاب إن طلعت الشمس، هذه صفة فينعقد. الشهيد الأول يقول في كليهما لا ينعقين. لماذا؟ لأن أصل الاشتراط ينافي التعليق، فلا تنظر إلى متعلق الشرط ما هو، هل هو صفة معلومة الحصول كطلوع الشمس أو مجهولة الحصول كمجيء المسافر. واضح ولا؟ صافا الكلام متين. قال لكن، لاحظ هذا الاستدراك من الشهيد، لكن الشهيد في قواعده، وجه الاستدراك ما هو؟ أن أصل الاشتراط ينافي التنجيز وينافي الجزم مع غمض النظر عن متعلقه. قال لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم، إنما قال لأن الانتقال بحكم الرضا، أن الجزم ينافي التعليق، يعني الجزم في العقد ينافي التعليق على شرطين، يعني ينافي أصل التعليق بقطع النظر عن متعلق التعليق، لأنه بعرضة عدم الحصول، يعني لأنه في معرض عدم الحصول، لأنه يعني لأن التعليق بعرضة عدم الحصول، حينما أقول فلان جعلته عرضة لكلام الناس، يعني ماذا؟ يعني جعلته موضعا لكلام الناس. هنا لأنه بعرضة عدم الحصول، يعني في معرض عدم الحصول، في موقع عدم الحصول، لأنه لأن التعليق لأنه يعني التعليق في العقد بعرضة عدم الحصول، يعني يكون العقد في معرض عدم الحصول، ولو قدر العلم بحصوله، يعني ولو افترض العلم بحصول الشرط وتحقق الشرط كالتعليق على الوصف. تعليق على الوصف مثل ما هو المراد بالوصف معلوم الحصول. تقول ماذا؟ بعتك الكتاب إن طلعت الشمس، طلوع الشمس صفة معلومة الحصول، لكن يبقى هذا تعليق، لأن الاعتبار بجنس الشر دون أنواع الشر، لأن الاعتبار في التعليق بجنس الشر، لأن الاعتبار يعني المدار في تحقق التعليق بجنس الشرط، يعني بأصل الاشتراط والتعليق دون أنواعه، يعني دون أنواع الشرط، يعني من دون لحاظ متعلق الشرط، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد. ما هو المعنى العام؟ معنى العام التعليق دون خصوصيات الأفراد، دون خصوصيات الأفراد يعني دون متعلق الاشتراط. ثم قال فإن قلت فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل، إن كان لي فقد بعته منك بكذا. الختام، المطلب العميق في الختام، لاحظوا معي توجد ثلاث صور. الصورة الأولى التعليق على شرط مجهول الحصول، بعتك الكتاب إن خرج فلان من السجن. صورة ثانية التعليق على صفة معلومة الحصول، بعتك الكتاب إن طلعت الشمس، إن حل الليل. في كلا الموردين يقول يوجد تعليق. صورة ثالثة التعليق على الواقع، بعتك الكتاب إن كان لي. الشهيد الثاني يقول هذه الصورة الثالثة ليس حكمها حكم الصورة الثانية، بعتك الكتاب إن طلعت الشمس، لا، يريد أن يقول هذه صورتها وشكلها تعليق لكن واقعها تنجيز. هذا الشرط بعتك الكتاب إن كان لي، هذه إن كان لي هذه علة، علة لصحة البيع، يعني إذا واقعا هذا الكتاب ملكي أنا أبيعك. وهذا وين جرى؟ في امرأة ادعت أنها زوجة، جاءت امرأة إلى القاضي قالت هذا فلان وكل فلان في أن يزوجه أن يقبل عنه الزواج وقد زوجني منه، فتريد الصيد أنه خلاص بعد أنت زوجي. فيقول المدعى عليه إن كانت زوجتي فهي طالق. هنا أنت طالق إن كنت زوجتي، هنا ليس الطلاق معلق ومشروط، لا، الطلاق ما يصح إلا إذا كانت زوجته، فهذا القيد إن كانت زوجتي هذه علة. إذن يقول التعليق على الواقع هذا ليس تعليق، فقط صورة تعليق غير التعليق على صفة معلومة الحصول. شوف دقة الشهيد الأول، اقرأ هذا الكلام. ثم قال الشهيد الأول فإن قلت فعلى هذا، فعلى هذا يعني أن أصل التعليق يوجب بطلان العقد بقطع النظر عن تفاصيل المتعلق، يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل، يبطل قول القائل إن كان لي فقد بعته منك بكذا. قلت هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول وهو الصفة أنه بعتك إن طلعت الشمس، فهو علة للوقوع، فهو يعني الواقع علة للوقوع، علة لوقوع البيع، أو مصاحب له، أو مصاحب للوقوع، لا معلق عليه الوقوع، يعني لا وليس معلق على الواقع وقوع البيع. واضح العبارة أو لا؟ يعني وليس وقوع البيع معلق على الواقع. واضح العبارة أو لا؟ وكذا لو قال، يعني وكذا يصح لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج، وإنكار التزويج حيث تدعيه المرأة، قالت أنا زوجتك وفلان وكيلك، قال إن كانت زوجتي فهي طالق، انتهى كلام. يعني يريد أن يقول واقعية الزواج منها مصاحب لطلاقها أو علة لطلاقها. وعلل العلامة في القواعد صحة إن كان لي فقد بعته بأنه أمر واقع يعلمان وجوده أن ملكه، فلا يضر جعله شرطا، يعني فلا يضر جعل الواقع شرطا، وكذا كل شرط علم وجوده يعني وتحققه فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه، يعني ولا يوجب توقف البيع عليه، وقوف البيع عليه يعني لا يوجد تعليق، بل الملكية هي منشأ البيع، هي علة صحة البيع أو مصاحبة للبيع. واضح الكلام؟ انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. يبقى الكلام في النقطة الرابعة، مقتضى التحقيق في المسألة، رأي الشيخ الأنصاري، وتفصيل الكلام يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.